أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. الكلام في المسألة 70. قال في مسألة 70: المقصود بالبكر هنا، تحدثنا أن الباكر الغير مالك لأمرها، بل حتى المالك لأمرها احتياطا، أنه احتياط لزومي، أنه تستأذن أبوها أو جدها في الزواج إذا كان الزواج دائم، بل حتى المنقطع، وحتى لو لم نشترط، حتى لو اشترطنا عدم الدخول، مع ذلك لابد من استئذان الولي وهو الأب والجد. الآن نريد نسلط الأضواء ونوضح شنو معنى البكر اللي ما تتزوج إلا من أبيها أو جدها. قال: المقصود بالبكر هنا من لم يدخل بها زوجها، ما متزوجة سابقا، هاي شو نسميها؟ بكر. وأيضا إذا امرأة عقد عليها رجل، عقد عليها عقد قران، ولكنه مثلا طلقها قبل ما يدخل بيها، أو حتى لو ما طلقها هي ما زال، وإن كان عقده شرعا وقانونا وكتبوا بالجنسية متزوجة وكتبوا عليها متزوج، لكن هي ما متزوجة، ما مدخول بيها من قبل الزوج، فهي تعتبر باكر. إذا طلقها أو توفى عنها زوجها اللي ما داخل بها تعتبر باكر، من لم يدخل بها زوجها. واضح؟ قال: فمن تزوجت ومات عنها زوجها أو طلقها قبل أن يدخل بها، مجرد عقد ومات زوجها، مجرد عقد وطلقها زوجها، واردة هاي في مجتمعاتنا، واردة في حياتنا، فهاي شنو حكمها؟ قال: فهي بكر. يابا مو بالجنسية سجلوها متزوجة، ما لنا علاقة بالجنسية، راح يكتبون عليها أرملة، شعلين احنا الحكم الشرعي ما له علاقة بالجنسية وبالتسجيل وبالعقاري، تمام لولا؟ قال: فهي بكر وكذا تعتبر بكر، وكذا تعتبر بكرا من ذهبت بكارتها بغير الوطئ. إذا بكارتها، غشاء البكارة أيها الأعزاء غشاء رقيق موجود في الجهاز التناسلي للمرأة، غشاء رقيق، هذا الغشاء الرقيق قد يتمزق حتى من حالة نفسية، إذا طفرت قمزة مثلا بتعبيرنا احنا بأهل العراق، وقال بكارتها من وثبة، هاي وثبة يعني طفرت، مثلا طفرت مزق غشاء البكارة الساتر الله، فمن هالحالة هاي يصير، أو نحوها مرض، حالة نفسية، تأثر، كل هذا يؤدي إلى تمزق غشاء البكارة، غشاء بسيط رقيق. قال: وأما، فهي أيضا تعتبر باكر بالرغم من أنه غشاء البكارة راح، ولكن مع ذلك احنا نسميها باكر. قال: وأما إن ذهبت بالزنا، بكارتها ذهبت بالزنا أو بالوطء الشبهة، فهذه شنو حكمها؟ هذا مو عقد، مدام مو عقد تام، فهاي تعتبر، فننزلها بمنزلة البكر. شوفوا، ما قال عنها بكر، ولكن أنزلها منزلة البكر على الأظهر، يفتي بأنه ننزلها منزلة البكر. المرأة إذا زنت، هذا العقد مو عقد صحيح، العفو، إذا زنت بدون عقد فهذا الوطأ مو وطأ شرعي، فما يعتبر، ما تعتبر ثيب، تعتبر باكر، حتى لو زنت وذهب غشاء البكارة بالزنا، بل على أنزلها منزلة الباكر. أو وطئت وطئ شبهة، مثلا عقد فاسد وعقد علي، وشخص عقد عليها أو تصورها زوجته أو تصورها أنه يجوز الزواج منها وهو لا يصح الزواج منها، المهم بالنتيجة دخل بيها، هذا نسميه وطئ شبهة، هاي أيضا ننزلها منزلة الباكر. قال: وأما من دخل بها زوجها، مجرد الدخول يعني وطئ شرعي، فهي ثيب، فهاي نسميها ثيب، المرأة اللي دخل بيها زوجها مجرد الدخول، وإن لم يفتض بكارتها على الأصح، حتى لو ما افتض بكارتها بمجرد ما دخل بيها، فهي تعتبر أنه ثيب، لا تعتبر باكر على الأصح. هاي ليش قال على الأصح؟ خلافا لبعض الفقهاء الذين يقولون لا، هاي تعتبر باكر، وإن دخل بها زوجها ما زال لم يفتض، غشاء البكارة. ذولاك جملة من الفقهاء عندهم المرأة حتى تكون ثيب لابد أنه يدخل بها زوجها ويفترض غشاء البكارة بسبب الجماع ونحوها. هذا إجمالي فكرة الباكر اللي إحنا نتحدث عنها، الثيب اللي راح نتحدث عنها، الباكر والثيب اللي راح نذكرهن، بينا أحكامهن هنا إنه إذا المرأة الباكر يا هي التي دخل بها زوجها سواء افترض بكارته أم لا. ما عداها من النساء كلها تعتبر باكر، حتى لو افترض حتى لو ذهب غشاء بكارتها بسبب من الأسباب، افرض عملية جراحية أو مرض أو طفرة وغيرها. مسألة 71، ينبغي للمرأة المالكة لأمرها. ينبغي، أسألكم سؤال، ينبغي شنو معناتها؟ وجوبا لو استحبابا؟ فينبغي للمرأة المالكة، أي دائما، وين ما تجيكم استحباب، وين ما تجيكم كلمة ينبغي تدل على الاستحباب بالفقه. ينبغي للمرأة المالكة لأمرها. المالكة لأمرها مر علينا في الدرس السابق معناتها المستقلة في شؤونها، المستقلة في شؤونها، المالكة أمرها، أن تستأذن أباها أو جدها وإن لم يكونا موجودين فأخاها، تستأذن أخوها، يعني يستحب لها، الأفضل لها أنه تستأذن أبوها، تستأذن حتى لو هي مستقلة في شؤون حياتها وهم ما لهم علاقة بيها، الأفضل لها أنه تستأذن من أبوها، تستأذن من جدها أو أخوها الكبير. قال وإن تعدد الأخ، إذا عدها مجموعة من الأخوة قدمت الأخ الأكبر مراعاة للآداب والأعراف السائدة الموجودة عندنا، لكن لا على نحو الإلزام والوجوب بل على نحو الاستحباب والآداب السائدة. واضحة المسألة إن شاء الله. مسألة 72، يشترط في ولاية الأولياء اللي هم الأب والجد والحاكم والوصي من قبل الأب والجد وهكذا، دول أما الأم والأخ الكبير والعم والخال وابن العام، دول كلهم مو أولياء، ما عندهم أي ولاية. نعيدها ونكررها عشرات المرات لعله نجيب نتيجة في مجتمعنا. يشترط في ولاية الأولياء مضافا للعقل والإسلام، لابد أن يكون عاقلا مسلما وحتما بالغا، هاي بديهية أن تكون. إذا كان المولى عليه مسلما، لأنه عندنا سرح يجينا في التفريعات على المولى على الكافر سائل أحكامه، إذا كان المولى عليه مسلما الإبن مسلم فلا بد انه ابو جده انه لازم يكونون عاقلين مسلمين، فلا ولايه للاب والجد اذا جنا، لانه احنا نشترط العقل، نشترط العقل، ولو جنا احدهما خلينا نفترض بس الاب مجنون فخلص تكون الولايه للجد، او اذا كان الجد مجنون فتكون الولايه للاب، ولو جنا احدهما اختصت الولايه بالاخر. هذا حول العقل. طيب الإسلام شنو العد اشترطت أن يكون الولي مسلما؟ قال وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم. شوفوا إذا كان المولى عليه مسلما، إذا الإبن مسلم والأب كافر ماكو ولاية للأب على الكافر. عندنا آية السبيل لم يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا، يسموها آية السبيل، تمنع الابن إذا كان مسلم والأب كافر، الأب ما إلى ولاية لا على الولد ولا على الابنية، والجد إذا كان كافر ما إلى ولاية، واضح؟ فتكون الولاية إلهم. قال ولو بل وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم، هاي كتبوا عليها لآية السبيل، يجيكم الاستدلال عنها إن شاء الله. فتكون للجد إذا كان مسلما، الجد مسلم والأب كافر فالأب ما إلى ولاية، تكون للجد، والعكس بالعكس. والظاهر ثبوت ولايته، ولاية الأب الكافر أو الجد الكافر، والظاهر ثبوت الولاية، المصنف يقول إذا الأب كافر تثبت ولايته بس بشرط يكون الابن هم كافر. قال والظاهر ثبوت ولايته ولاية الأب الكافر على ولده الكافر إذا لم يكن له جد مسلم. نعم إذا الأب والجد كفار والابن هم كافر يصير ولاية، وإلا فتكون الولاية له دونه، تكون الولاية للجد المسلم دون الأب الكافر. إذا اثنينهم كفار الأب والجد ماكو ولاية، طبعا هذا إذا كان المولى عليه مسلما، أما إذا كان الابن كافر والجد
الابن كافر والاب كافر والجد كافر، هاي مو مسألتنا، بس افترضنا انه الابن كافر والاب كافر بس الجد مسلم، فالجد الى ولاية على الابن حتى لو الابن هو كافر. واضح؟ إذن الولاية ولاية المسلم على المسلم وولاية المسلم على الكافر ولا عكس، هذا إجمالي المسألة. بلي ننتقل للمسألة اللي بعدها، مسألة 73. قال: العقد الصادر من غير الوكيل، العقد الصادر من غير الوكيل والولي، الولي الأب والجد، الوكيل إحنا نجيب رجل دين سيد شيخ يعقد لنا، نوبات العم الخال يعقد، ما عدنا فيه إشكال. إهنا أنا إذا هو لا هو ولي ولا هو وكيل وقايم مزوج هاي البنية من هذا الولد، هذا الرجل من هذه المرأة، هذا شو نسميه العقد؟ هذا العقد نسميه المسمى بالفضولي، العقد الفضولي. يبحث تفصيلا مطولا في كتاب المكاسب للشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري قدس الله سره العظيم. فهذا يعتبر العقد عقد فضولي، إذن العقد الصادر من غير الوكيل والولي، والمسمى بالفضولي نسميه عقد فضولي، يصح مع الإجازة. العقد الفضولي أنا زوجت مثلا أختي من رجل آخر، هذا عقدي أنا لا ولي على أختي ولا أنا وكيل عن أختي حتى أزوجها، فهذا شو يعتبر عقدي؟ يعتبر عقد فضولي. من جيت قلت لها يا بزوجتك يا هند من زيد، قالت عقدك عقد فضولي، إذا قبلت نصحح العقد، إذا ما قبلت العقد يبطل يفسد. واضح؟ فالإنسان إذا ما عنده ولاية ولا عنده وكالة ويزوج بنية من وأكو مثلا، يقول هاي ربيبتي أنا مربيها ببيتي بالتخوي حال حال بنتي، زوجت بالتخوي مثلا من فلان، من ابني او من ابن اخوي الثاني او من جيراننا او من هالقبيل، هذا يعتبر العقد مال عمها شنو؟ هذا عقد فضولي، حتى لو بنت اخوك، حتى لو عايشه وياك، حتى لو تمر بيها، ما يصير، هذا يعتبر عقد فضولي. فاذا العقد الفضولي شلون نصححه؟ قال: يصح مع الاجازه. طبعا الاجازه منين؟ الاجازه من المعني اللي هي البنيه اللي زوجناها او الولد اللي زوجناه، سواء كان العقد فضوليا من الطرفين، يعني أنا زوجت زيد من هند بدون ما أكون تكون إلي ولاية عليهم ولا أنا وكيل من عندهم، فهذا يعتبر عقدي شنو؟ فضولي من قبل الطرفين، هم من جهة زيد وهم من جهة عمرو، العفو من جهة هند، أم من أحدهما لا، قد يكون أنا عندي الولاية على بنتي بس زيد اللي هو جيراني أو ابن أخويا ما عندي ولاية عليه، فيكون فضولي من يم زيد، أو لا أنا وكيل عن زيد بس مو وكيل عن هند ولا ولي عن هند، فيكون فضولي من جهة المرأة. إذن مرة يكون من جهة المرأة فضولي، مرة يكون من جهة الرجل فضولي، مرة يكون من جهة الرجل والمرأة فضولي، اثنينهم فضولي يكون من عندهم، مو هم اللي يعقدون، هذا العاقد اللي يعقدونهم بدون موافقتهم، لأن هو لا عنده ولاية ولا هو وكيل عنهم، فيعتبر العقد فضولي. قال: وسواء كان المعقود عليه صغيرا أم كبيرا، بغض النظر إذا كانت هند صغيرة أو كبيرة، زيد اللي عقدت له أيضا صغير أم كبير، بالنتيجة واحدة إنه يعتبر هذا العقد عقدا فضوليا. وسواء كان العقد قريبا للمعقود عليه كالأخ والعم، هذا الأخ من يعقد، الأخ ما عنده ولاية، العم من عقد للبنت أو للابن ما عنده ولاية على ابن أخوه أو بنت أخته أو وهكذا، والخال أم أجنبيا، لا أنا قمت زوجت منها زيد من عمرو ولا هذا لا عندي بي قرابة ولا ولاية ولا وكالة، أم أجنبيا، فهذا العقد يعتبر لاغي بدون موافقة، إذا ما صدرت الموافقة يعتبر العقد لاغي. ومنه العقد الصادر من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه، ومنه يعني من العقد الفضولي العقد الصادر من الولي، إذا الولي ما مأذون بهذه التفاصيل، مثلا زوج بمفسدة وجود مفسدة، فهذا يعتبر عقد فضولي. أو الوكيل، قلنا ليال يا الوكيل زوج زيد من هند بمهر قدره مليون، هو راح سواب 500 أو 10 ملايين، هذا يعتبر العقد أيضا فضولي لأن خالف الشروط المبنية عليه. أو قلنا لزوج هند من زيد راح زوجها من عمرو، وهكذا، أو زوج زيد من هند راح زوج زيد من فاطمة، فهذا يعتبر العقد فضولي، بل الصادر من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه، مثال بأن عقد الولي مع اشتماله على مفسدة للصغير أو الصغيرة، أو لا الوكيل هاي بالنسبة مثال للولي، أو مثال أو ومثال للوكيل، أو عقد الوكيل على خلاف ما عينه الموكل، تلاعب بالمهر أو غير بالأشخاص وهكذا. شنو حكم العقد الفضولي؟ العقد الفضولي راد لموافقة، إذا وافقوا اللي عقد لهم، مثلا أنا وكيل عن هند ورد زوجها من زيد، ووكيل عن زيد أفرض زوجتهم، هند قالت لي زوجني بمهر قدره 1,000,000 دينار، أنا زوجتها بمهر قدره 500,000، أقل من 1,000,000 أو أكثر من 1,000,000، فهذا العقد يعتبر عقد فضولي. العقد ما نقول باطل رأسا، نقول عقد فضولي، إذا أذن المعني بذلك انصحح العقد، إذا رفض يلغ العقد، هاي كل ما بالأمر. بلي مسألة 74، قال إذا كان المعقود له ممن يصح منه العقد لنفسه، اللي صح مرة يصح ومرة لا يصح. رقم 1، إذا كان المعقود له، مسألة رقم 74 النقطة الأولى بها، إذا كان المعقود له ممن يصح منه العقد لنفسه، يا هو الذي يصح العقد لنفسه، إذا كان عاقلا بالغا مالكا لأمره إلى آخره، تمام لولا هذا يصح أنه يعقد لنفسه، زواج بيع شراء كل شيء، بأن كان بالغا عاقلا، هاي صفاته يعني كاملا، فشنو حكمه؟ قال فإنما يصح العقد الصادر من الفضولي بإجازته، إذا أجاز هذا الإنسان البالغ العاقل للفضولي، جو أنا جيت قلت له يا أبي زيد، زيد بالغ وعاقل، قلت له يا أبي زوجتك من هند، فإذا قال إيه قبلت خلص تصح إجازته. هذا ليش تصح إجازة زيد؟ لأن زيد بالغ عاقل مالك لأمره، يقدر يتصرف تصرفاته صحيحة. هذا الشطر الأول من المسألة رقمنا 1. 2، وإن كان ممن لا يصح منه العقد لنفسه، يعني لا كان بالغ أو ما كان عاقل، فشنو حكمه؟ وكان مولى عليه بسبب جنون بسبب صغر، قال بأن كان صغيرا أو مجنونا، فأني إذا جيت الزيد وقلت له يا بي يا زيد، زيد صغير أو زيد مجنون، فعلي ولي الأبو، أبو ولي علي أو جد الولي علي، جيت قلت له يا زيد زوجتك من هند، قال قبلت، نقول له قبولك مو صحيح، قبولك مو تام، لأن أنت مو مالك لأمرك، أنت مو كامل، بعدك صغير أو مجنون أو من هالقبيل. قال فيصح بإجازة وليه في زمان قصوره، ما زال هو قاصر، هذا إجازته ما نقبلها، نقبل إجازة الولي ماله أبوه أو جده، لأن هو صغير أو مجنون مو كامل زين، أو إجازته هو نفسه، ولكن بشرط بعد كماله، لمن يكمل بالبلوغ والعقل يصير بالغ وعاقل نقبل إجازته، احتمال ورا 2-3 يبلغ الصغير، واحتمال المجنون يعقل بعدين، إذا توقعنا إنه يعقل المجنون، فالعقد يظل متوقف ويعتبر عقد فضولي لحين ما يجيز صاحب الشأن، أو لا يجيز من له الولاية عليه، أبوه أو جده أو من هالقبيل. قال أو إجازته أو إجازته بنفسه بعد كماله بالبلوغ والعقل. قال فلو أوقع الأجنبي، سرح يبدأ يعطينا أمثلة ويفرع عليها، فلو أوقع الأجنبي، هاي كلمة الأجنبي كتبوا عليها الفضولي، فلو أوقع الأجنبي اللي وإحنا نسميه الفضولي عقد، خلنا نفترض الأخ يعتبر فضولي أجنبي الأخ، تمام لو لا ما عنده ولاية على الأخت، فلو أوقع، أو الأم هم يعتبر عقدها عقد فضولي، ما يصير تزوج بتها أو ابنها إذا هي ما عندها وصايا أو لم تكن قيمة. قال فلو أوقع الأجنبي عقدا على الصغير أو الصغيرة، وقفت صحة عقده، عقد هذا الفضولي الأجنبي، على إجازتهما، على إجازتهما، إجازة من؟ إجازة الصبي والصبية، طبعا مو هم صبي وصبي ويجيزون، لا لمن يبلغون، وقفت صحة عقده على إجازتهما، على الصبي والصبية له للعقد، متى؟ بعد بلوغهما ورشدهما، لمن يصيرون بالغين راشدين وأجازوا أن صحح العقد. طبعا هماتين الصبية من صحح عقدها لين إلا بإذن الولي. قال إن لم يجز أبوهما أو جدهما في حال صغرهما، لأنه الأب والجد من حقهم أنه يجيزون عقد الفضولي يوم اللي كانوا أبنائهم صغار، يجيزون عقد الصغير والصغيرة، هم من صحح. إذا أجازوا الأولياء إحنا نصحح العقد. أو جدهما في حال صغرهما، فأي من الإجازتين اللي هو الآباء والأجداد بكتر، والأطفال بعد بلوغهم ورشدهم بكتر، يعني قسمين إجازتين، عندنا إجازة الأولياء اللي هو الأب والجد، وعندنا إجازة الصبي والصبية بعد بلوغهم، فأي الإجازتين حصلت كفت، تكفي خلص كاف نصحح العقد. نعم يعتبر في صحة إجازة الولي ما اعتبر في صحة عقده، من شنو؟ وجود مصلحة أو عدم المفسدة يكفي عند المصنف، عدم المفسدة كافي. فلو أجاز العقد الواقع مع اشتماله، فلو أجاز الولي العقد الواقع على الصبي والصبية مع اشتماله على مفسدة للصغير أو الصغيرة، لغت الإجازة، الإجازة تعتبر لاغية لأن وجود مفسدة. إحنا قلنا يشترط في صحة عقد الأب والجد عدم وجود مفسدة للصغار، بعض الفقهاء قالوا لا، ما نشترط عدم وجود مفسدة، نشترط وجود مصلحة أيضا، وهكذا. قال نعم يعتبر في صحة إجازة الولي ما اعتبر في صحة عقده وهو عدم وجود مفسدة. قلنا بعض الفقهاء يشترطون مو بس عدم المفسدة، وجود مصلحة، لأنه ليزوج ابنه بنته لازم أكو مصلحة. السيد السيستاني قال أنا مو إلا وجود مصلحة، أكتفي بعدم وجود المفسدة صحح العقد، المهم ماكو مفسدة. قال فلو أجاز الولي العقد الواقع مع اشتماله هذا العقد على مفسدة للصغير أو للصغيرة، فشنو حكم إجازته أو شنو حكم عقده؟ قال لغت إجازته، إجازة الولي. وانحصر الأمر يعني الإجازة في إجازته، إجازة الصغير وإجازة الصغيرة بنفسه، شوكت بعد بلوغه ورشده، إذا صار بالغ رشيد وأجاز نصحح العقد، وإلا يعتبر العقد لاغي، العقد فاسد إذا صدر من الأب أو الجد مع وجود مفسدة للصبي والصبية. فإحنا إجازتهم هم نفس الشكل، إجازة الأب والجد على العقد إذا بي مفسدة هم نقبل هاي الإجازة، إجازة الصبي والصبية هم نقبلهم لأن ما كاملين، إجازة المجنون هم نقبلها لأن هو فاقد لعقله، وهكذا من التفاصيل. مسألة 75 نختم بيها إن شاء الله. قال ليست الإجازة على الفور، إذا درينا يابا حج فلان عاقد زيد لهند، فالإجازة إلا فورية، لو يصير واحد مثلا يراجع نفسه يتأكد يسأل يصير. ليست الإجازة على الفور، فلو تأخرت عن العقد بزمان طويل صحت الإجازة. ورا 6 شهور ورا سنة قلنا لهم يابا عقدنا لكم، قالوا هسه الله دروا تصح الإجازة، صحت. سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوعه ما يدرون بأنه عقد لهم، أو لأجل التروي والاستشارة أو غير ذلك، قالوا إيه إحنا درينا عقدتنا بس خل نسأل نشوف يفيدنا ما يفيدنا العقد إلى أمنا لا من هالقبيل، فهذا العقد صحته متوقفة على الإجازة، والإجازة ما نشترط بيها الفورية. بل مسألة 76 يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.